قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف، ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم، نصرة لنبيك الأمين صلى الله عليه وسلم. اللهم قد حرمنا صحبته فلا تحرمنا رفقته يوم القيامة. أهلا ومرحبا بكم في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإحنا على مدى الحلقات الماضية كنا بنتذاكر آداب من الآداب الشرعية اللي علمها لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وزي ما انتم عارفين ديننا يقسم إلى ثلاثة أقسام: عقيدة وشريعة وأخلاق وآداب وسلوك. وعشان كده احنا أهملنا أشياء كتير قوي، وبعض الناس ممكن يبقى مش فاهم احنا ليه بنركز على هذا الجانب، لأنه جانب مهجور، لأنه من نصرة سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن نحيي هذه السنة حتى ولو كانت في أقل القليل. دينا مفهوش هذا المفهوم، مفهوم أن اللي بيقولوا عليه القشور واللباب حاجات ثانوية وحاجات أساسية وأصلية، دينا مفهوش المعنى ده. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتبع كل شيء جاءنا من قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في جميع أحكام الإسلام، كل أحكام الإسلام نبقى متبعين ليها. ويمكن الباب اللي انت تحتقره ده يكون هو الباب اللي هتدخل به على رب العالمين. عايزين بين يدي هذه الحلقة ان احنا نجدد نوايانا. احنا بنتذاكر سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم طلبا لحب الله جل وعلا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاحنا بنتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبنتعلم تلك الآداب، يمكن يكون ده سبيل القرب وسبيل الحب للودود سبحانه وتعالى. احنا بنتبع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عشان ده سبيل الهداية، وإن تطيعوه تهتدوا. عشان كده احنا بنرجو من خلال حلقات في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان نبلغ هذه المنازل الإيمانية والمقامات التعبدية العالية، لعل الله عز وجل ان يتقبلنا وإياكم. عايز اقدم لحلقة النهاردة برضو بمعنى محتاجين دايما نذكركم به، ان احنا دايما نبقى نلهج بالدعاء ان نكون في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. روى الحاكم وصححه ولم يتعقبه عليه الذهبي عن علي رضي الله عنه انه قال: كنت مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومعه ابو بكر رضي الله عنه ومن شاء الله من الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم خارج، سيدنا علي معاه وسيدنا أبو بكر معاه وجمع من الصحابة. فمررنا بعبد الله ابن مسعود وهو يصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ مين ده؟ فقالوا: عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. فقال: إن عبد الله يقرأ القرآن غضا، بيقراه زي ما نزل من عند ربنا، زي ما تلقيته من جبريل عليه السلام. إن عبد الله ابن مسعود يقرأ القرآن غضا كما أنزل. فأثنى عبد الله سمع سيدنا علي بيقول، فبصينا لقينا سيدنا عبد الله بيعمل ايه في الصلاة. قال فأثنى عبد الله على ربه وحمده فأحسن حمده على ربه ثم سأله. كان قاعد بيدعي، وهو بيدعي قاعد يثني على الله عز وجل، وده من أدب الدعاء، إن الواحد قبل ما يدعو مباشرة ويطلب من قبل الله تبارك وتعالى يقعد يثني على الله عز وجل، ويثني عليه بأسماء الحسنى وصفاته العلى جل وعلا. وده أدب علمنا إياه ربنا وعلمنا إياه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولو تتبعتم دعوات الأنبياء في القرآن ودعوات الصالحين هتلاقوها دايما تقدم بالثناء على الله جل وعلا. بعد ما أثنى على ربنا سبحانه وتعالى سأل، فكانت إيه مسألة سيدنا عبد الله؟ وهنا محل الشاهد. قال فسأله إيمانا لا يرتد. واحنا كلنا في الزمن ده، زمن الفتن ده، بنقول كده والله، يا رب نسألك إيمانا لا يرتد، يا رب لا ينقلب القلب بعد إذ هدي، يا رب لا نرد على أعقابنا بعد إذ هديتنا، يا رب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يا رب نبقى مستقيمين على دربك، ولو أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. فقال يا رب أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. ابن القيم بيقول مين قال إن على الأرائك ينظرون دي معناها إن هم قاعدين في الجنة قاعدين على السرر ينظروا إلى أهل النار أو ينظروا إلى أصحابهم من أهل الجنة؟ لا، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. قال النظر، ما قالش هم بينظروا إلى إيه، حذف المنظور، وأعظم منظور هو النظر إلى وجه الله الكريم. فالنعيم الذي لا ينفد قرة العين في الدنيا اللي النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربنا إياها، أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك، الشوق إلى لقاء ربنا سبحانه وتعالى، ده أعلى النعيم في الدنيا، إن القلب يبقى مشتاق لربنا سبحانه وتعالى. فسأل إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، والثالثة ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين في جناتك جنات الخلد. يا رب ارزقنا مرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين، في أعلى عليين في جنات الخلد، جنات النعيم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع لدعاء سيدنا عبد الله ابن مسعود، وكلما دعا قال سل تعطى، اللي هتقوله يجاب ليك إن شاء الله. فعشان كده سيدنا ابن مسعود كان عايش لهدف، كان عايش ومخطط لحياته، كان أهم حاجة شغلة باله إنه إيمانه يبقى في زيادة ما يبقاش في نقصان، إن إيمانه لا يرتد، وإن ربنا سبحانه وتعالى يرزقه نعيم الدنيا بحب الله والشوق إلى لقائه، ونعيم الآخرة بالجنة والنظر إلى وجه الله الكريم، وإنه يبلغ أعلى الدرجات فيبقى في مرافقة خير النبيين صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في رفقة النبي محمد صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا النهاردة عايز أعلمكم أدب، وأدب ضائع لدرجة إن العلماء قالوا هي الآية دي من كتر ما الناس هجروها، هي الآية دي نسخت، الآية دي يعني نسخ حكمها ما بقاش يتعمل به من كتر ما الناس هجرت هذا الأدب. ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. الآية دي بتسمى في القرآن آية الاستئذان. سيدنا ابن عباس كان يقول: لم يعمل بهذه الآية أكثر الناس، وإني لآمر جاريتي أن تستأذن علي. النهاردة هنتعلم سنة مهجورة، وهتشوفوا في ثنايا الكلام وتحقيق هذه المسألة قد إيه أمر غايب عنا تماما، على إنه بيتعمل في اليوم مرات ومرات. النهاردة احنا بنتكلم لما تيجي تدخل على باب بيت حد من صحابك وعايز تزوره، فالمفترض إنك بتستأذنه. إزاي بتستأذنه؟ برن الجرس، بخبط على الباب. هو ايه الهدي في الموضوع ده؟ ايه المفروض؟ انا بتصل على واحد من ذوي او اقربي او معارفي على التليفون المحمول الخاص بي، هو المفروض لما اجي اتصل عليه اقعد اسيب ارن لغاية مثلا مرتين تلاتة اربعة؟ انا ساعات حد يرن علي مثلا الاقيه عامل، ابص الاقي عدد المسد كل مثلا 30 مرة ولا حاجة. ايه الادب في الكلام ده يا جماعة؟ ايه الوضع في هذا؟ احنا بنتلقى احيانا تليفونات يعني بعد الاخ او الاخت اللي تتصل قرابة الفجر او الساعة 3 بالليل ولا حاجة. هو ده من الادب؟ ادب الاستئذان. ايه الادب اللي المفروض ان احنا نبقى عليه؟ ايه المعنى اللي قالته الاية دي؟ سيدنا ابن عباس بيقول الناس ثابت، وبيقول الكلام ده من عهد الصحابة، بيقول لم يعمل بها أكثر الناس. الشعبي كان يقول هذه الآية: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، لم تنسخ. قيل له: إن الناس لا يعملون به، فقال: الله المستعان. سعيد بن جبير قال: إن ناسا يقولون نسخت هذه الآية، لا والله ما نسخت، ولكن مما تهاون بها الناس. هنشوف ان احنا محتاجين نعلم اولادنا، محتاجين بدل ما نعلمهم الاتيكيت والادب الراقي في مدارس اللغات ويأخذوا بعض الاداب ونهجر ادبنا اللي جاء بها ديننا، محتاجين نعرف حاجات. النهاردة الموضوع ده بيمس مشكلة خطيرة بقت في المجتمع للأسف الشديد، مع انكشاف العورات وفي زمن الفضائيات والنت وفي زمن العيون الخائنة والناس اللي تتلصص بنظرها وبعد ما بقى يشوف كذا وكذا من المنكرات، فبالتالي العين بقت خاينة، فبقى ممكن يطلع على عورات ما ينفعش يطلع عليها، فممكن يطلع على عورة أخته أو عورة أمه، وبقينا في زمن بنشتكي فيه من زنا المحارم ومن بلايا سود عمت للأسف الشديد بلواها في بلاد المسلمين. هو الموضوع بيتكلم عن كده؟ لان في اداب لازم نتعلمها ونعلمها اولادنا ونعلمها اخواننا ونعلمها للمسلمين والمسلمات علشان يطلع جيل نقي، جيل صافي، جيل طاهر ما يعرفش المعاني السيئه اللي ابتلي بها جيل هذا الزمان. كان الامام ابن عطيه يقول في كتابه المحرر الوجيز تفسيره، قال هذه الايه عامه في الامه غابر الدهر. الايه دي عامه المفروض في كل زمان يعمل بها، لكن غاب حكمها عن كثير من الناس. تعالوا نتعلم ازاي نطرق الباب، وحنتخيل ان احنا دلوقتي داخلين على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وداخلين نطرق عليه الباب، وعلمنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ازاي ندخل ونستأذن. روى ابو داود وصحح الاسناد الشيخ الالباني عن كلدة ابن حنبل ان صفوان ابن أمية بعثه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن وجداية وضغابيس. إيه ده؟ صفوان ابن أمية كان رأس من رؤوس الكفر وأسلم، فلما أسلم أراد أن يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، ودي فيها فضيلة الهدية، تهدوا تحابوا، فبعت للنبي صلى الله عليه وسلم ببعض الطعام، بعت له لبن وبعت له الجداية دي اللي هي الظبي لما يبقى عنده 6-7 شهور اللي هو يشبه الغزال، وبعت له يعني بعت له لحم غزال وبعت له لبن، والضغاضيس دي النبات اللي يشبه الخيار، فبعت طعام للنبي صلى الله عليه وسلم مع كلدة ابن حنبل. والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة، فدخلت ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فداخل بالطعام، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بالهدية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فقل السلام عليكم، ارجع فقل السلام عليكم. مع النبي صلى الله عليه وسلم ما بيسيبش موقف إلا وبيعلمنا ازاي نبقى متأدبين. قال له ما ينفعش تدخل كده على طول، لازم تقرئ السلام زي ما خدنا في الحلقة الماضية آداب السلام، في السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أبو داود وصححه الألباني عن ربعي قال حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال أألج، عارفين اللي هو ايه، ادخل ادخل، أألج أألج، ممكن ادخل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه اخرج الى هذا فعلمه الاستئذان. وهو ده الحديث الجامع لأدب الاستئذان، فقال قل له يقول السلام عليكم أأدخل. من هنا العلماء خدوا اول ادب في اداب الاستئذان وقالوا يشرع السلام قبل الاستئذان، يشرع السلام قبل الاستئذان. وأخرج البخاري في كتاب الأدب المفرد وصححه الشيخ الألباني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال استأذن عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام على رسول الله. داخل سيدنا عمر، فإيه أول ما دخل عليه وكأنه مستبشر ومتهلل، فبيقرأ النبي صلى الله عليه وسلم السلام، فقال السلام على رسول الله، أيدخل عمر؟ فقال الإمام ابن عبد البر وهذا من أحسن الأحاديث التي تروي كيفية الاستئذان، السلام على رسول الله، أيدخل عمر؟ علشان إيه؟ عشان ساعات كتير بعض الناس لما مثلا يجي يتصل عليك على الهاتف فيقول لك السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، انت مش عارفني، انت كذا، لا انت لازم في الاول خلاص تبين نفسك، ما فيش مانع يعني من الدعابة أحيانا، لكن الهج إن أنت أول ما تقرأ السلام تقول أنا فلان، أول ما تسلم سواء بقى أنت بتقرأ السلام عن طريق الهاتف، عن طريق إن أنت بتخبط على الباب فيقولوا لك مين، فتقول أنا فلان، زي ما هنتدارس ونتعلم الأدب الضائع ده في المسلمين اليوم. طيب لو أنا واقف على الباب وهخبط، المفروض أستأذن 3 مرات، وهنقول المعنى ده تفصيلا. لما خبط المفروض أتنحى يمين أو شمال البيت، ما أقف شمال الباب، ما أقفش في وش الباب، ما ينفعش، ليس من السنة، وهديه صلى الله عليه وسلم كان كذلك. روى الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه الألباني من حديث عبد الله ابن بصر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب، ما ينفعش تخبط ويبقى تبقى في وش الباب، إنما تتنحى يمين أو تتنحى يسار، تبقى إيه؟ تاخد زاوية زي ما بنقول كده، يا إما تاخد يمينك يا إما تاخد شمالك، ما يبقاش وشك في وش الباب. لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، يقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ سطور، ما كانش الأبواب بتاعة البيوت عليها ستائر، وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، لأنه هيجي أن الحكمة من الاستئذان، قال إنما جعل الاستئذان لأجل البصر كما سيأتينا إن شاء الله. وروى البخاري في الأدب المفرد وقال الألباني حسن صحيح، روى هذا الحديث بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى بابا يريد أن يستأذن لم يستقبله، جاء يمينا وشمالا فإن أذن له وإلا انصرف. وروى أبو داود وصححه الألباني عن هزيل قال: جاء رجل فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن، فقام على الباب مستقبل الباب، ده وشه في وش الباب، خبط وواقف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا عنك، فإنما الاستئذان من النظر. الاستئذان ليه؟ علشان العين ما تقعش على أي عورة، علشان العين ما تقعش على ما لا يصح أن تطلع عليه من الحرمات. يا مسلمين يا مسلمات، ده في البيوت، أمال اللي بيحصل في الشوارع إيه؟ أمال آية غض البصر بقت فين في زمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ ده الواحد هيجي دلوقتي الحكم لو بص اللي عورة من العورات في بيت الضيف ده أو من يذهب له، إذا اطلع على عورة من العورات يحق للرجل صاحب البيت أن يفقأ عينه. يا يصح إن هو يجيب شوية تراب كده ويحثوهم في وجهه حتى لا يطلع على عورة من العورات، لأن النظر بسهم العورة، النظر نظر العورة ده نظر مسموم، النظرة سم يسمم القلب. فبالتالي الأدب التالي أن يقف المستأذن عن يمين أو شمال الباب. الأدب الثالث يحرم، هو اللي بنتكلم فيه، يحرم نظر الرجل في بيت غيره إلا بإذنه، فإن الاستئذان لم يشرع إلا من أجل البصر، ومن تعدى واطلع ببصره على ما لا يحل له بغير إذن ففقأت عينه فليس فيه قصص ولا دية، ده جزاته، وما يبقاش عليك أي غرامة لو حصل المعنى ده. فين ده؟ فين الغيرة؟ سيبكم من التطبيق، لأنه الناس هتقعد تقولك يعني يا عم الشيخ أنت عايزنا كل واحد يعمل حاجة من دي بقى نفقع له عينيه؟ المعنى مش كده، المعنى الغيرة. ما ينفعش يا رجل يا رجل ان مراتك تبقى متبرجة، تبقى كشف شعرها وكشف شيء من عورتها قدام الناس كلها، وتبقى من سقط المتاع، تبقى مشاع. ما ينفعش يا رجل، ما ينفعش، لان الذي لا يغار على اهله واللي للأسف الشديد يسيب الحال كده يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الدياثة. 3 لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم: الديوث والرجلة من النساء. الديوث المقر الخبث، ما ينفعش انه يشوف شعرها، ما ينفعش انه يشوف ايديها، ما ينفعش انه يشوف شيء من جسدها. لحمك رخيص ليه؟ لحمك غالي يا رجل. شفتوا قد ايه الغيرة؟ الغيرة دي صفة من صفات الرجولة، صفة من صفات اهل الايمان، الغيرة من الايمان. والذي لا يغار هذا لا ينظر الله له، هذا متوعد باشد العذاب. فإياك ثم إياك وأن تقع في مثل هذه المخالفات. نكمل إن شاء الله أداب الاستئذان وناخد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ هاني؟
كيف الحال؟ ازيك يا شريف؟
ازيك يا شيخ هاني؟ ازي حضرتك؟
الحمد لله حبيبي.
ازي حضرتك عامل ايه؟
الحمد لله تمام.
انا كنت بس عايزة استاذن حضرتك واستاذ المحاضرات الخليجية ان البرنامج يتقدم شوية،
هو يعني يبدأ حلقة شوية خاصة. ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله تعالى هيبقى الميعاد ان شاء الله ميعاد مناسب. الله المستعان وجزاك الله خيرا. نرجع لاداب الاستئذان. اداب الاستئذان قلنا ايه بقى؟ لو اطلع على بيتك، لو اطلع على عوره من عورات بيتك ففقدت عينه يبقى ما عليكش اي غرامه. هاتوا الدليل. الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. وهو ده معنى أن سيدنا موسى فقأ عين ملك الموت. الحديث فيه إن ملك الموت لما أراد أن يأخذ بروح سيدنا موسى دخل عليه، ودخل عليه في هيئة رجل، فلما وجده فقأ سيدنا موسى عين ملك الموت. قالوا لأن هذا كان في شريعة بني إسرائيل وهو أيضا في شريعتنا، إنه تعدى إن واحد يدخل بيتي ويدخل ويتهجم على بيتي ليا إننا أفقع عينه، لأنه لا يجوز له أن يدخل بيتي وينظر إلي على هيئة لا أريدها. يا جماعة الناس بيبقى قاعد في بيته براحته، فلما يبقى قاعد براحته ولا قاعد مع زوجته ولا أي شيء من العورات اللي لا يخلو منها بيت، هو البيت السمى بيت ليه؟ السمى سكن ليه؟ عشان بيسكن الإنسان فيه، عشان بيحقق المعنى الراحة والهدوء والسكينة فيه. فبالتالي لما حد يتعدى علي وحرمة بيتي يبقى لا يجوز بحال انه هذا يحدث، فلو تعدى يبقى الجزاء من جنس العمل. ففقأ سيدنا موسى عين ملك الموت لانه وجده حالا عنده فظن انه تجاوز الحد ففقأ عينه. والحديث في الصحيحين من حديث ابي هريرة ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاه، رحت جايب شوية حصى ولا جبت شيء من رمل ولا أي شيء ورميت به في وجهه ففقأت عينه، ما كان عليك من جناح. يبقى يقول له ما ينفعش تبص كده وليه إنه هو يتفاعل معه أو يتعامل معه بشدة لأنه تجنى وتعدى ما لا يصح له أن يتعدى. وفي الصحيحين تنفيذ بقى وفعل للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رجل اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، كأن حجر من حجر النبي صلى الله عليه وسلم وواحد قاعد بيبص، فقام إليه صلى الله عليه وسلم بمشقص، راح جايب النبي صلى الله عليه وسلم سهم من الأسهم وكاد أن يرمي به في وجه الرجل. قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختله يأخذ هذا السهم ليطعم به الرجل، مش يطعم به يعني يقتل به الرجل، وإنما ليصرف به وجهه ويؤدبه بهذا، إنه عصاية صغيرة ولا حاجة ولا ما شابه، إنه يقول له اصرف نظرك لا يصح لك هذا بحال. الإمام النووي علق على هذا الحديث فقال: قال العلماء هذا محمول على ما إذا نظر في بيت الرجل فرماه بحصى ففقع عينه. قالوا طب يرميه قبل ما ينذره، يقول له اتق الله انت بتعمل ايه، انت بتبص على ايه، ينذره الاول وبعدين يرميه، ولا له ان يرميه؟ صحح الامام النووي وقال ان ده قول الشافعية، انه له ان يرميه قبل ان ينذره. شفتوا قد ايه المسألة فيها احتياط شديد. انا يا جماعة مش بتكلم النهاردة عن ادب وخلاص، انا بتكلم عن حكم من خلال الأدب ده، عشان كده سميتها الأدب الضائع، لأن من وراها معاني بقت ضيعة في حياة المسلمين، معاني الغيرة، معاني غض البصر، معاني محتاجين نتأدب بها، لأنه ضياعها ضيع أشياء كتير قوي في ديننا. من الأداب الأدب الرابع الاستئذان ثلاثا. قلنا يستأذن ثلاث مرات، يبقى المفروض أعمل إيه؟ أخبط ثلاث مرات وليه أن أنا أقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم في التليفون. جيت رحت مثلا متصل وحد رد عليا بس ساكت، أقول السلام عليكم أنا فلان، السلام عليكم أنا فلان، السلام عليكم أنا فلان، محدش رد عليا، ممكن تكون امرأة هي اللي ردت وهي لا تريد أن ترد على المتكلم، أقول أنا فلان وأقول حاجتي وأمشي، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. يبقى يستأذن ثلاث مرات. يبقى يا جماعة لما بتعبير إخواننا في الخليج لما ندق على واحد، لما نتكلم على واحد ندق عليه، ندق عليه ثلاث مرات لا أكثر، نستأذن عليه ثلاث مرات. بس هنقول دلوقتي برضو معنى يرتبط بقصة الاستئذان ثلاثا بالذات. الأول نستأذنه ثلاث للحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. يبقى استأذن ثلاث مرات، أخبط ثلاث مرات. لو العلماء بقى زودوا عليها حتة، لو ظننت أن الذي بالداخل سمعني، وهنا أدب مهجور وأدب ضائع. بالله عليك لو أنت جيت لي في البيت وانت عارف أن أنا جوه وخبطت علي ثلاث مرات وسمعت صوتي مثلا وما رددتش عليك أو قلت لك ارجعوا، بالله مش هتبقى مشكلة كبيرة؟ فأجي لك لغاية بيتك ومتكلف لك وعامل لك. طب يا أخي افرض أنا عندي مشكلة معينة وما ينفعش افتح لك الباب، أو لا على أي حال من الأحوال البيوت مليانة أسرار، افرض أنا في حال غير الحال، افرض في مشكلة في البيت، افرض في مشكلة معينة ما ينفعش تطلع عليها وما ينفعش تدخل عليها دلوقتي، طب رد علي، ما ينفعش لأي اعتبار. لو قلت لك ارجع انت ساعتها مش هتعملها مشكلة كبيرة؟ احنا متأدبين بأدب الإسلام ولا بأدب الهوى ولا بمزاجنا؟ في معاني كتير مهجورة. ربنا بيقول وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، ده أطهر ليكم. احنا ما لا نتأدب بمثل هذه الأداب وبنبقى شايفين انها فيها تجني علينا على ان ده أدب الشر. طيب اذا استأذن ثلاثا فلم يؤذن له وظن أن الآخر، هي دي بقى اللي هي حكاية، افرض أنا برن عليك بعدين رنت عليك الجرس كده رن عليك مرتين ثلاثة مثلا. طيب وانا مش عارف، يمكن انت حاطط التليفون بتاعك عامله صامت مثلا، او انت مش واخد بالك منه، فانت راكب عربية وصوت الهواء او صوت الناس اللي حواليك فمش سامعين، فانا رنت عليك. نخليها ما نبقاش برضو ايه في حكاية بقى ان انت تتصل عليا بالعشر مرات دي، تصل مرة اتنين تلاتة، يعني هنقول علشان يبقى الكلام عصري تتصل عليه مثلا تلات مرات طالما الموضوع مش كبير قوي. انما الاتصال ابو عشرين مرة ده ليه؟ والواحد بعد كده يبقى مفزوع في مصيبة سودة اكيد فيها كذا، وبعد كده تسمع التليفون لك معلش والله اصلا انا مش عارف كان عندي ايه وكلام يعني ممكن يؤجر او ممكن يبقى ليه اي اعتبار. بعدين في تعدي على حرمات الناس، ان انت تتعدى عليهم في الاوقات المفترض انه يسكنوا فيها. وبرضو انا بقول في الكلام ده انا عارف مشكلة الناس، انا مش عايز ادافع عن وجهة نظر واسيب وجهة النظر الاخرى. انا عارف ان الناس بيبقى عندهم مشكلة كبيرة قوي في الاتصال على المشايخ وعلى الدعاء، وفي نفس الوقت لما تسمع للمشايخ انا لو رديت على كل حد يبقى انا لا هذاكر ولا هتعبد ربنا ولا هقوم بالواجبات الشرعية اللي في رقبتي، فاكيد المسألة محتاجة تنظيم. وللأسف الشديد ان النظام مش موجود، ودائما بيبقى الواحد ما مش بتاع نفسه. فانت ممكن دلوقتي تطلع، اطلع دلوقتي حلقة، اطلع كمان شوية اعمل كذا، فالواحد ما بيبقاش متملك وقته، فالناس بتزعل يعني امتى نتصل والمشاكل دي. لكن انا عايز اقول الادب، من الاداب اتصل لما يكون لك حاجة اتصل ثلاث مرات بحد اكثر. اكيد الثلاث مرات يعني لما ترن مرة كاملة ومعديها مش ترن ثلاث مرات، انا بقول تتصل كأنها مكالمة بتاخد الجزء المعروف في الوقت ده اللي هو مثلا قول 30-40 ثانية وتعملها مثلا ثلاث مرات. هذا من الادب اللي عايزين ننفذه من خلال حلقتنا النهاردة. طيب ظننت انه لم يسمع، فماذا يفعل المستأذن لو هو غلب على ظنه انه ما سمعهوش، انه خبط عليه ثلاث مرات او رن عليه مثلا مرات وهو لم يسمعه وعنده امر معين؟ قالوا يرجع عملا بظاهر الحديث، فلم يؤذن له فليرجع. لو عملت ثلاث مرات فما اذنش ليك ارجع. قالوا يعمل بظاهر الحديث فيرجع ما يبقاش المرة الرابعة. وقيل له ان يزيد حتى يتحقق ان صوته يسمع. ده بقى في طرق الباب، مثلا صوته هو مش عالي قوي، فالسلام عليكم أدخل، أنا فلان أدخل، السلام عليكم أدخل وأعرف بنفسي، أنا فلان أدخل، السلام عليكم، عملتها ثلاث مرات. فلو صوتي مش جايب ممكن أرفع صوتي شوية ما يبقاش برضه ضجيج يعني. وإنت لما يغلب على ظنك أكيد كده، لو في حد في البيت هيكون سمعك، يبقى في الحالة دي ترجع إذا غلب على ظنك ذلك. طيب لما يجي الواحد منا يعرف بنفسه، افرض أنت خبطت على الباب فرد عليك أهل الباب أهل البيت، فقلت السلام عليكم السلام عليكم، قالوا مين من أنت؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الواحد أنا. طبعا السبب في ذلك واضح، أنه كلمة أنا كلمة مبهمة، مين حضرتك؟ أنا يعني أنت فهمت أن أنا من مجرد الصوت، زي ما بيحصل في حكاية التليفونات برضو، يقول لك تقول له السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين معايا؟ أنا، أنت مش عارفني، ويبتدي بقى كذا. لا، عرف بنفسك لأنه هذا هو الأدب في هذا الأمر. هذه الكراهة أن الواحد مننا يقول كلمة أنا لأنها كلمة مبهمة ورد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان ذلك. الحديث حديث جابر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، رايح أسأله أنا علي دين ومش عارف أعمل إيه، وبيستشير النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فدققت الباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ذا؟ أنت مين؟ فقلت أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا مين أنا؟ فكأنه كرهها صلى الله عليه وسلم. كلمة أنا دي بقى وقع بعض الطرائف في تنفيذ العلماء لهذا الأمر في تعليم الناس كيف يتأدبون بأدب النبي صلى الله عليه وسلم. روى الخطيب البغدادي بسنده عن علي بن عاصم الواسطي قال: قدمت البصرة فأتيت منزل شعبة فدققت عليه الباب. علي بن عاصم راح لشعبة بن الحجاج أحد رؤوس العلماء، فقال شعبة: من هذا؟ فقلت: أنا. ما تأدبش بهذا الأدب، شعبة هيعلمه، هيعمل له إيه بقى؟ فقال: يا هذا، ما لي صديق يقال له أنا، ما عنديش والله واحد اسمه أنا. أنا دي يعني فهمت منها إيه؟ قال: ما لي صديق يقال له أنا. ثم خرج إلي فقال، راح معلمه بقى: حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة لي فضربت عليه الباب فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا. كأن النبي صلى الله عليه وسلم كره قولي أو قوله هذا، إن أنا أقول أنا أنا، ومش أنا علشان خاطر بعض الناس قالت أصل أنا علشان ما تقولش كلمة الأنا دي، لأن كلمة الأنا دي اللي قالها الشيطان، أنا خير من. لا، لما تقول، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا على التعريف، مش أنا على الكبر، ومش أنا الكبر دي بتاعت إبليس، أنا خير منه. إنما أنا التعريف لما أقول أنا فلان، وإفرض أنا لو قلت له أنا هاني وهو ما فهمش، فلازم أقول له مثلا أي تعريف: أنا هاني حلمي، يبقى كده عرف المراد. وممكن حتى لو قلت له كذا ما يبقاش واخد باله، فلازم تقول له: يا أخي أنا الشيخ فلان. مش عشان أنت بتتعالى وتفهمه يعني أنت الشيخ، لا لا، أنت بتعرفه إن بما يعرف، هو مش عارفك، هو ما بيعرفكش إلا بكنية مثلا، فتقول له بالكنية، تقول له: أنا أبو عبادة، يبقى هو عرف أنت أبو فلان. أو أنا مثلا الأخت تقول كذا: أنا أم فلانة، أو أنا أم كذا، يبقى هو فاهم المعنى ده، يفهمه على حسب التعريف اللي به سيعرف هذا الرجل الذي يطرق عليه بابه. ومن اللطائف برضو ما ذكره أيضا الخطيب البغدادي في كتاب أخلاق الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، روى بسنده عن أحمد بن يحيى قال: دق رجل على رجل الباب فقال: من ذا؟ فقال: أنا، ها أنا ذا. يقول له: أنت مين؟ قال له: ها أنا ذا، أنا هو. خبط عليه الباب فقال له: أنا هو، أنت مش عارفني ولا إيه؟ أنا هو. فطلعت عليه أنا هو دي، فصار الناس يسمونه ها أنا ذا، فكل ما هيعدي يقول له: إيه؟ أنا هو أهو، ها أنا ذا، ها أنا ذا. طلعت عليه لأنه قال له: ها أنا ذا، اسمك ها أنا ذا؟ قال: ها أنا ذا، أدخل، ها أنا ذا أدخل. طلعت عليه بقى لقبه كده، لأنه لم يتأدب بأدب النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا إياه. وروى محمد بن سلام عن أبيه قال: دققت على عمرو بن عبيد، أحد أيضا كبار سلفنا الصالح، دققت على عمرو بن عبيد الباب فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال: لا يعلم الغيب إلا الله. أنا دي حمل بها إيه؟ قال: لا يعلم الغيب إلا الله. ثم قال الخطيب البغدادي: سمعت علي بن المحسن القاضي يحكي عن بعض الشيوخ أنه كان إذا دق بابه فقال: من ذا؟ فقال الذي على الباب: أنا. كان يقول: أنا هم دق، أهو أنا دق، أهو أنا هم دق، أنا هم دق، أنا جلنا. كأنهم يريدون من خلال هذه الدعابة أن يعلموهم أن هذه الكلمة لا تصح لأنها لا تحقق الغرض. وبرضو الفضل ابن دكين أبو نعيم المحدث الشهير الأكبر كان رجل ذا دعابة، كانوا بيقولوا عليه كان كالتنين من قوته ومن ضلوعه في العلم. فالمهم الرجل كان دمه خفيف، فكان إذا حدث أن جاءه رجل ولم يتأدب بأدب الاستئذان ده وقال بدل ما يعرف يقول فلان أنا فلان فيقول أنا أنا، فكان ليه طريقة ظريفة في التعامل في هذه الأمور. روي عن علي ابن العباس قال: سمعت الحسين بن عمرو يقول: دق رجل على أبي نعيم الباب فقال: من ذا؟ قال: أنا. قال: من أنا؟ قال الرجل: رجل من ولد آدم. بصوا بقى الراجل يعني مش عايز يقول له هو مين. فبقول له انت مين؟ فقال انا. قال مين انا؟ قال له رجل من بني ادم. فخرج اليه ابو نعيم واحتضنه وقبله وقال مرحبا واهلا، ما ظننت انه بقي من هذا النسل احد. يا انت من بني ادم، ده انا كنت فاهم ان هم مشوا وخلصوا خلاص. يريد ان يعلمه هذا الادب. فبالتالي من الاداب الا يقول الواحد منا، لا يقول في التعريف انا، وانما يعرف بنفسه، يقول انا فلان، انا فلان، لا باس بذلك. فقد روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، او اقره النبي صلى الله عليه وسلم امامه من فعل الصحابه. الحديث في البخاري، في رواه البخاري في الادب المفرد، عن عبد الله ابن بريده عن ابيه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وأبو موسى الأشعري يقرأ، فقال من هذا؟ فقلت أنا بريدة، جعلت فداك. فقال قد أعطي هذا مزمارا من مزامير آل داود. النبي صلى الله عليه وسلم مشي فسمع سيدنا أبو موسى بيقرأ، فكان في واحد قاعد من الصحابة سيدنا بريدة، فقال أنت مين؟ فقال أنا بريدة. عرف بنفسه. يبقى التعريف ده اقول انا فلان، قلنا زي ما تذكرنا الوضع ده ما فيهوش اي مشكله، ما فيهوش كبر، ما فيهوش اي مخالفه شرعيه، هذا من باب التعريف. ولا باس ان يقول انا ابو فلان زي ما قلت لكم، والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه ان ام هانئ ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره. النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل والسيدة فاطمة واقفة على الباب بعيدا بتستر النبي صلى الله عليه وسلم علشان حدش يعني يدخل فجأة أو نحو هذا. قال فسلمت عليه، فقال من هذه؟ فسمع النبي صلى الله عليه وسلم الصوت، فقال مين اللي دخلت؟ فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فاستفاد منها العلماء انه ما فيش مشكله، هي ما قالتش اسمها، هي قالت بالكنيه انا ام فلانه، هذا لا باس به، بل هذا من الامر الجيد، لانه التصريح باسماء النساء قد يخالف الاداب، قد يخالف الاداب والاعراف انها تقول اسمها كده مباشره، قد يخالف ذلك. وان كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذه صفيه زوجتي يعني، وكان يصرح باسم امهات المؤمنين، لكن في التكني أحيانا يكون مراعاة للأدب المتعارف عليه، ما فيش مانع أن هو يذكر كذلك، لكن من التعامل مع العرف الجاري هذا يكون أليق، أنه يكني عن اسم زوجته أو عن اسم والدته أو عن اسم أخته، هذا يكون فيه خير. قال الإمام النووي لا بأس أن يقول أنا القاضي أو أنا الشيخ أو أنا الفلان الفلاني، يعرف بمزيد تعريف، أنا المهندس فلان، أنا الدكتور فلان، أنا أخوك أو جارك فلان، علشان يكون في مزيد من التعريف. طيب إذا كان اسم المستأذن لا يحصل به التعريف لاشتراك اسمه مع اسم واحد آخر، لما واحد يتصل عليك ويقول لك أنا محمد، ما في 5000 واحد أعرفهم اسمهم محمد، أنت محمد فين مين فيهم؟ فلازم يقول أنا محمد فلان، أنا محمد ابن مصطفى، أنا محمد ابن حسن، أنا محمد ابن كذا، يبقى أعرف من خلال أنه هو يزيد. وده حدث أمام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري، لما النبي صلى الله عليه وسلم خطب في النساء في يوم العيد فانصرف إلى منزله، فقال الراوي فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه، فقيل يا رسول الله هذه زينب. ما هو في كذا زينب، انت زينب بنت مين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اي الزيانب، انهي زينب فيهم؟ فقيل امرأة ابن مسعود، فقال نعم ائذنوا لها. يبقى نعرف بمزيد تعريف، أنا فلانة زوجة فلان أو أنا كذا، هذا من الأدب حين تعريف النفس للآخر. طيب هل يقوم قرع الباب ونحوه مقام اللفظ. الأصل إن احنا نستأذن، وقلنا طريقة الاستئذان إن أنا أقول إيه؟ السلام عليكم، أأدخل؟ أنا فلان، أأدخل؟ يبقى كده جمعنا ما بين الأمور كلها، السلام والتعريف والاستئذان، علشان نبقى عملنا بموجب الآية. طيب لو خبط، هل التخبيط ده يقوم مقام الاستئذان؟ عن جابر رضي الله عنه أو رضي الله عنهما قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر دين كان على أبي، فدققت الباب، فقال: من ذا؟ الحديث لسه قايلينه. فقلت أنا، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. العلماء استفادوا إيه؟ فدققت الباب، وكأنه هذا يحل محل الاستئذان. قال القاضي أبو بكر ابن العربي في حديث جابر: مشروعية دق الباب، ولم يقع في الحديث بيان هل كان بآلة أو بغير آلة، استخدم شيء ولا كان عن طريق زي ما هنقول دلوقتي إن كانت السنة إنها أن يكون الطرق بالأنامل بأطراف الأصابع، مش بقى الخبط اللي قد كده ده، ولا بيخبط بحاجة جامدة، ولا الترزيع ده، هذا لا يصح بحال، لأن ده ينافي معنى سكن المسكن. وعلق الحافظ ابن حجر فقال: قلت أخرج البخاري في الأدب المفرد من حديث أنس أن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافير. يبقى من السنة لما نيجي نخبط على الباب يا جماعة نخبط بالإيه؟ بالظفر، ما تخبطش بقبضة اليد، إنما التخبيط يكون بإيه؟ بالظفر. هكذا عايزين نعلم ولادنا المعاني دي، نعلم الناس السنة، التخبيط يكون بإيه؟ بالأظافير. هكذا كان يقرع على أبواب النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا هذا محمول منهم على المبالغة في الأدب، وهذا وحسن لمن قرب محله. افرض بقى هو ساكن في شقة واسعة شوية، فبالتالي لما بيخبط عليه التخبيط اللي بالأظافير ده ما بيتسمعش، واحنا هنقول دلوقتي برضو لو استخدم جرس يبقى ايه الحكم فيه، لكن هنقول دلوقتي في طرق الباب، لو طرق الباب يبقى بيخبط بالأظافير، لو كان مثلا معروف ان الصوت ده هيسمع في اي مكان في الشقة. طب افرض مش هيتسمع، له حينئذ كما قال الحافظ ابن حجر: اما من بعد بحيث لا يبلغ صوت القرع بالظفر فيستحب ان يقرع بما فوق ذلك، يبقى ممكن ساعتها نخبط باصبع اتنين حاجه كده تكون ايسر شويه، انما الخبط من اول مره كده يكون فيه شده، هذا ليس على وفق هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا هذا من فعل الصحابه. وترجم ابو داود لحديث جابر فقال: باب الرجل يستاذن بالدق. يبقى عرم ان التخبيط ده او الدق على الباب ده هذا من الاستئذان، او يقوم مقام الاستئذان. لكن عايزين ننبه على المعنى بقى. طيب دلوقتي ما يتعرف عليه اكثر الناس في دق الباب النهاردة ان يستخدموا الاجراس الكهربائي، لا مانع من استخدام ذلك على ان يتحرى صاحب الدار ألا يكون في صوته موسيقى. المعازف يا شباب، المعازف محرمة بنص حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري تعليقا، ويمكن سمعته كثيرا في الأسابيع الماضية حول موضوع المعازف وما ساقه أهل العلم من الإجماعات في ذلك. حديث: سيأتي على أمتي قوم يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، وأنه هذه الأمور كلها محرمة بنص الشريعة، عشان كده علينا أن ننزه أسماعنا عن مثل ذلك، لأن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. هتتسأل والله عن هذا السمع، احنا عايزين ربنا يحبك ويسمعك ما يحب، كنت سمعه الذي يسمع به. وإذا أردت أن يكون لك حظ من اسم الله السميع، ويكون لك حظ لأن في اتصال ما بين السمع وما بين القلب، لو حسن السمع وطهر القلب دخلت الموعظة القلب، عايزين ننزه أسماعنا عما فيه شبهة. انا في المشاكل دي لما حد بيقعد يقول يا شيخ وحد قال كذا والرد عليه كذا وكذا الموضوع انا بخاطبكم انتم يا من قد تضطربون ويختلط عليكم الامر نعمل ايه. ناس بتقول حلال وناس بتقول حرام. اقول لكم حاجه تخلص الموضوع يا اخي، دع ما يريبك الى ما لا يريبك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: فضل في علم خير من فضل في عباده وملاك الدين. الدين ده كله يخلص في كلمه واحده، وملاك الدين الورع. فمن باب التورع، من باب اتقي الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. احنا مش محتاجين ان احنا نخش في خلافات وتنازعات وتشاحنات ورد وكلام و الامر ابسط من كده. انا بكلم الناس دلوقتي، انا مش بكلم المشايخ والدعاء وما بكلمش اهل العلم، هذا لهم شأنهم في ذلك، ليهم طبعا انه يبينوا الحق و لكن انا بكلم الناس اللي مش عارفين يعملوا ايه في المشاكل دي، في الامر الموسيقى وامر الربا وامر الامور المختلطه والاختلاط ايه حكمه والنقاب فرض ولا لا والمشاكل دي. يا عم الموضوع اسهل من كده، الموضوع بسيط. ملاك الدين الورع، كلمه الورع دي كلمه سحريه تخلص المشاكل دي كلها. ولا انا عندي خطا؟ انا يعني في هذه الامور اتركك يا حبيبي في الله ويا اختاه، اترككم الى الوازع، اترككم الى لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ما تبقاش متبع هواك. انت عايز ده حلال هوى، وانت عايز ده حرام هوى، ولا عايزه دين؟ الموضوع يخلص كده. الحمد لله، نسأل الله العافية. اذا الامر بسيط. فدلوقتي استخدام الحاجات اللي فيها بقى موسيقى بزيادة قوي والمعازف اللي فيها كذا وكذا، هذا فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة مش تشدد، والله العظيم أنا دايما أقول في الأمور دي كده، لو من بكرة حلال كله يسمع، لو ما فيهاش مشكلة، لو ما فيهاش كلام، لو الموضوع أبسط من كده ما عندناش مشاكل. ليه احنا هنعقد الأمور على الناس؟ ليه احنا بنقول الأمور إذا اتسعت يحرم عليك أن تضيقها، والأمور إذا كانت ضيقة يحرم عليك أن توسعها. يعني الأمور ما فيهاش، فما ينفعش ان انت عشان نمشي الامور وعشان الناس ما تزعلش نوسع الضيق، وفي نفس الوقت لما الامور تبقى واسعه تشدد ليه على الناس وتضيق عليهم ليه؟ الامور مش محتمله اكثر من ذلك. احنا في صراع وفتن شديده، والنهارده الناس بقوا اللي بيمسك على دينه فعلا كالقابض على الجمر، فمش محتاجين نخوض في هذه الامور. فاذا الجرس ما ينفعش يبقى كده، تجيب حاجه تكون يعني تبقى ما فيهاش بقى ايه يعني تلحين وكلام من ده، انما تبقى بس كصوت جرس. وما يبقاش، قالوا العلماء، في مشابهه برضو بالاجراس، اجراس التي تكون لاهل الملل الاخرى التي تضرب في الكنائس وغيرها، لنهي الشريعه عن التشبه بغير المسلمين. فبالتالي يبقى الحكم العام، الحكم العام في هذا الامر يبقى كذا، يبقى ما نستخدمش هذه الامور، ما نستخدمش هذه الامور حال الطرق. يبقى هذا من الادب ايضا، يبقى ان شاء الله من الاداب الشرعيه ان احنا اذا طرقنا الباب يبقى الطرق لا يكون بعنف، وانما يكون زي ما قلنا كده يطرق ثلاثا ويقول السلام عليكم ويعرف بنفسه، أأدخل أأدخل أأدخل. وعايزينها بقى في الدقيقة اللي فاضلة دي نبقى واجب عملي نعلم ولادنا ان هم لما يجوا يدخلوا ازاي. وانا محتاج ان انا اكمل لكم علشان خاطر التفصيل الآية، يبقى يعمل ايه محمد محسن نفسه يفهم يحل المشكلة دي ازاي، يخبط على الباب ازاي النهاردة وهو مروح دلوقتي هيعمل ايه. فعايزين نتأدب بهذا الأدب إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى، ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة. وأظن إن شاء الله هيبقى في تغيير في موعد الحلقة الأسبوع القادم، فتابعونا إن شاء الله وتابعوا على القناة الميعاد القادم بإذن الله تبارك وتعالى. هو لسه لم يتحدد بعد، لكن إن شاء الله يكون الموعد حياة يتقدم عن هذا بإذن الله تبارك وتعالى. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.